الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب. تقدم قول ابن عمر رضي الله عنهما ليحيى بن يعمر، وقول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت لابن الديلمي، ووصية عبادة بن الصامت لابنه. وروى عبد الله بن أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وله عنه: فكتب فيما كتب، تبت يدا أبي لهب. وله عنه قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر فسماهم، قال: هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: ادخلوا الجنة، وقال للتي في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى لسوق الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة هم من أكرمهم الله جل وعلا بالأخذ عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتلقي عنه سماعا ومشاهدة وإفادة، وما أخذوه عنه صلى الله عليه وسلم بلغوه وافيا لأمته، وفهمهم لأحاديثه صلى الله عليه وسلم وأقواله، وكذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو أسد من فهم من جاء بعدهم. ولهذا في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر أو غيره من أبواب الدين، ينبغي أن يستنير المسلم في فهمه بفهوم الصحابة من خلال الآثار المروية عنهم رضي الله عنهم. وإذا طالعت كتب التفسير بالماثور تجد في صدر هذه الكتب مقدما على غيره نقل الآثار المروية عن الصحابة بعدما يذكر أو يساق من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في معاني الآيات. والمصنف رحمه الله تعالى نقل هنا نقولا عديدة ونافعة عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات القدر والإيمان به. وأشار إلى أنه قد تقدم من ذلك نقول عديدة عن ابن عمر وأبي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق جملة من الآثار في هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عنه قال: إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى.
وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. وإن اسمه لفي الموتى أي مكتوب في عداد الموتى. وهذا قد يكون في اليوم الواحد، قد يكون في اليوم الواحد الإنسان في أول النهار في الأسواق يبيع ويشتري وهو في عداد الموتى في هذا اليوم نفسه الذي هو في أوله في الأسواق يبيع ويشتري، وما يراه الناس في الواقع شواهد كثيرة لذلك، فقد يكون في أول اليوم في الأسواق يبيع ويشتري وهو في عداد الموتى في ذلك اليوم. وأذكر أحد الأفاضل ممن نحبهم في الله صلى الجنازة على خالة له صلاة العشاء وشهد الجنازة وذهب إلى بيت أخواله لعزائهم، ثم صلي عليه هو صلاة الفجر في صلاة الفجر ثم صلي عليه في صلاة الفجر. ولما كان مشاركا في صلاة العشاء في دفن خالته ما كان عنده علم أن الصلاة التي تليها مباشرة سيؤتى به محمولا ويصلى عليه ويدفن قريبا من خالته. فالرجل قد يكون في الأسواق يبيع ويشتري وهو في عداد الموتى في ذلك اليوم نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عنه في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت.
نعم، هذا في إسناده ضعف عنه رضي الله عنه، والمحو هو في الصحف، وأما أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فلا يبدل فيه ولا يزاد فيه ولا ينقص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عنه أن أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريده أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قرأ: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
نعم، هذا مثل ما جاء في الحديث الصحيح وقد تقدم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقول ابن عباس هنا: فأمره أن يكتب ما يريده أن يخلق، ما يريده أن يخلق، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن عكرمة قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا. قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قلت: وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟
لعل الحبالة، الحبالة الفخ والمصيدة. نعم.
قال: إذا جاء القدر حال دون البصر.
قال: إذا جاء القدر حال دون البصر، ولا يغني حذر من قدر، فمهما كان الإنسان حاذقا أو ماهرا أو فطنا إذا جاء القدر حال بينه وبين مهارته أو فطنته أو ذكائه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الجهني فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر، فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه فقال: أنت المفتري على الله؟ القائل: ما لا تعلم؟ قال: معبد يكذب علي. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أروني بعضهم. قال: قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه.
هذا الأثر فيه إنكار السلف رحمهم الله على رؤوس القدرية ومن على أيديهم نشأت هذه الضلالة وهذه البدعة، من أمثال معبد هذا وعمر بن عبيد وجماعة آخرين كانوا من وراء هذه الضلالة ونشرها في هذه الأمة. وقد اشتد نكير السلف رحمهم الله تعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عنه قال: ليس قوم أبغض إلي من القدرية، إنهم لا يعلمون قدرة الله، إن الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم. قال: ليس قوم أبغض إلي من القدرية، يعني أنه يبغضهم بغض شديد، لأن قولهم في القدر من أفسد القول ومن أعظم التكذيب والانتقاص لرب العالمين سبحانه وتعالى بنفي قدرته وتدبيره لخلقه، وادعاء أن الإنسان خالق يخلق فعل نفسه، فهذه من أعظم الضلالات ومن الإفك المبين. فالسلف رحمهم الله كانوا يبغضون هؤلاء بغضا شديدا، حتى قال ابن عباس: ليس قوم أبغض إلي من هؤلاء. ولعلنا نلاحظ هنا أن النقول عن ابن عباس في الإنكار على هؤلاء كثيرة، والمصنف نقل ولا يزال ينقل عنه رضي الله عنه، والسبب في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما أدرك بدايات هؤلاء ونشأت بدعتهم، ولهذا نقل عنه، وكذلك عن ابن عمر أدرك بداية نشأتهم، نقل عنهم نقول عديدة في الإنكار على هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما في حلقة قال: فذكروا أهل القدر، قال: فقال: أفي الحلقة منهم أحد فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا.
نعم. فيها هذا فائدة عظيمة، أن السلف رحمهم الله في إبطال الباطل ودحض الضلال لهم عناية فائقة بكتاب الله، وعناية عظيمة بكتاب الله وهدايات القرآن، فردودهم مبنية على ذلك. ولهذا قال: إن كان في الحلقة أحد أخبروني حتى أمسك به وأقرأ عليه، يعني هذه الآيات التي فيها قيام الحجة عليه في إبطال باطله وإنكار ضلالته، أقرأ عليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. والقضاء هنا كوني، أن القضاء تارة يراد به الشرعي مثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتارة يراد به الكوني القدري مثل: فقضاهن سبع سماوات. فقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ونطائر هذا في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا فيها إثبات القضاء والقدر، مثل قوله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى، آيات في هذا المعنى كثيرة. فيقول: أتلو عليه، أي من آيات القرآن ما تقوم عليه به الحجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عنه وذكر عنده القدرية قال: فقال: لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفاه.
نعم. مثل الذي سبق: دققت عنقه، عضضت أنفاه، المراد بها إظهار فساد هذا القول وشناعة هذا المنكر الذي عليه هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد، وفي لفظ: فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد.
هذا كلام عظيم جدا يروى عنه رضي الله عنه في بيان أهمية الإيمان بالقدر وعظم شأنه، وأن دين الله سبحانه وتعالى لا ينتظم ولا يستقيم إلا به. فقوله: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فيه أن التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر، وإذا قدر أن إنسانا موحدا يعني مفردا لله بالعبادة وفي الوقت نفسه يكذب بقدر الله سبحانه وتعالى، فتكذيبه بقدر الله ينقض توحيده. ففيه أن التكذيب بالقدر من نواقض الدين، من نواقض الدين، فالتكذيب بالقدر ينقض توحيده، فلا يستقيم توحيد ولا دين ولا إيمان ولا عمل إلا بالإيمان بالقدر. ولهذا قال ابن عمر كما تقدم: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر، لأن الإيمان كله والدين كله لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت: يا ابن عباس، ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ وقال مرة: يسألونك عن القدر إن زنى أو سرق أو شرب. فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال: يا أبا يحيى، لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتهم. إن زنى فبقدر، وإن سرق فبقدر، وإن شرب الخمر فبقدر.
نعم. وإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، إسناده ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى إسحاق.
والتفصيل الذي فيه يعني إن زنى فبقدر إلى آخره، هذا مبني على السؤال، وإلا ابتداء يقال: الله خالق كل شيء، ويقال: كل شيء بقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى إسحاق بن الملائي عنه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: إن الله تعالى أخذ على آدم ميثاقه أنه ربه، وكتب رزقه وأجله ومصيباته، ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم، وكتب رزقهم وأجلهم ومصيباتهم.
نعم. تقدم مثل هذا أحاديث عديدة وروايات كثيرة في ذكر أخذ الميثاق. نعم.
وفي تفسير أسباط عن السدي عن أصحابه أي مالك وأبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال الآية: قال: لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء، مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: ادخلوا النار ولا أبالي، فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة فأطاعه طائفة طائعين وطائفة كارهين.
نعم.
على وجه التقية، فقال هو والملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. الآية. فلذلك ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن الله ربه، أن الله ربه، ولا مشرك إلا وهو يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فذلك قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وذلك حين يقول تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وذلك حين يقول: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
نعم، هذا الأثر والسياق الطويل أورده رحمه الله تعالى لإثبات المعنى الذي تقدم في الأثر الذي قبله عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا الأثر فيه أنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى طائع وكاره، قال: فأطاعه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية. فهذا المعنى لما يرد ولم ينقل في الآثار التي رويت عن السلف رحمهم الله تعالى إلا في هذا الأثر، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، هذا المعنى لم ينقل عن السلف يقول فيما أعلم إلا في هذا الأثر. وهذا المعنى مشكل يعني، وغير ظاهر في هذا السياق، والنصوص التي وردت في هذا الباب وهي كثيرة ومر معنا كثير منها عند المصنف ليس فيها هذا. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل عن ابن تيمية، وما نقله عنه أيضا موجود في كتاب ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، أن ابن تيمية رحمه الله قال: ومثل هذا الأثر لا يوثق به، فإن في تفسير السدي أشياء قد عرف بطلان بعضها ووثق في نفسه، وأحسن أحوال هذا وأمثاله أن يكون من المراسيل، وإن كان مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إن كان مأخوذا عن أهل الكتاب، ولو لم يكن في هذا إلا معارضته لسائر الآثار التي تتضمن التسوية بين جميع الناس في الإقرار لكفى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك حين يقول: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قال يعني يوم الميثاق.
نعم، هذا يتعلق بالأثر المتقدم. نعم.
وعن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب.
نعم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك، يعني ما استنسخ أي ما كتب الملك، نستنسخ أي نكتب، والعبد إنما يعمل في ضوء ذلك، يعني في ضوء الكلام المكتوب في اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن، ثم بعث الحفظة على آدم وذريته وكل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العباد، ثم قرأ: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي تفسير الضحاك عنه رضي الله عنه في هذه الآية قال: هي أعمال أهل الدنيا، الحسنات والسيئات تنزل من السماء كل غداة وعشية، ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة، الذي يقتل والذي يغرق والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى من جبل والذي يقع والذي يحرق بالنار، فيحفظون عليه ذلك كله. وإذا كان الشيء صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا في الذكر الحكيم.
نعم، يعني هذا فيه أن هذا الأثر فيه أن الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد من طاعات أو غيرها من معاصي وذنوب وآثام يكتبونها عليه كل يوم، يقول فإذا كان شيء صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا، يعني ما يستنسخونه في ضوء عمل العبد وكتابة عمله، يجدونه في اللوح في أم الكتاب مكتوبا كما وقع. وهذا شاهد لقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل ما يقع ويحصل هو بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع للمسلم أن يبادر عند أي مصيبة تصيبه إلى القول قدر الله وما شاء فعل، يستحضر أن هذه أمور مقدرة فيتلقاها بالإيمان بالقدر ويتلقاها بالاسترجاع، والاسترجاع إيمان بالقدر، الاسترجاع إيمان بالقدر. عندما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قولك إنا لله هذا إيمان بالقدر، أي نحن عبيد له يتصرف فينا كيف يشاء ويدبر أمرنا كما يريد، فالأمر أمره والخلق خلقه. فقولك في الاسترجاع إنا لله هذا بحد ذاته إيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، فيبادر إلى الإيمان بالقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كل ما سبق نقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأشرت إلى أن ابن عباس ممن أدرك بدايات هؤلاء فكثرت النقول عنه في ذلك. قال في هذه الآية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات، تنزل من السماء كل غداة وعشية، ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة، الذي يقتل والذي يغرق والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى من جبل والذي يقع والذي يحرق بالنار، فيحفظون عليه ذلك كله. يعني أن هذه المقادير بأنواعها وتفاصيلها كلها مقدرة، وفي كل يوم يقع في ذلك اليوم كل ما قدره الله في ذلك اليوم. ومر معنا التقدير اليومي في أنواع التقادير، كل يوم هو في شأن، والمعنى كل يوم هو في شأن، أي يحيي ويميت ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط إلى آخره. ومثل هذه التفاصيل التي ذكر هنا رضي الله عنه: الذي يغرق والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى من جبل والذي إلى آخره، هذه كلها تفاصيل مقدرة، وكل مقدر يقع طبقا للمقدر. وبمناسبة هذا الأثر أذكر أخا لنا من طلاب هذه الحلقة رحمه الله، أذكره لنترحم عليه وندعو له، وهو الأخ أحمد الجزائري رحمه الله. هو من طلاب هذه الحلقة ومواظبا عليها قرابة 7 سنوات، وكذلك حلقة الوالد. فكان معنا في صبيحة يوم، ثم في الليلة المقبلة سقط من فوق بيت. أنا تذكرته في هذا الأثر، قال: والذي يقع من فوق بيت، فوقع من فوق بيت وصلي عليه رحمة الله عليه، وتوفي بعد أن أمضى 7 سنوات في المدينة، حفظ فيها كتاب الله وحضر حلقا كثيرة في العلم وحصل خيرا. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يغفر لنا وأن يجمعنا أجمعين في فردوسه الأعلى بمنه وكرمه. لما كان جالسا رحمة الله عليه معنا صبيحة ذلك اليوم ما كان يعرف أنه في عداد الموت وهو في ريعان الشباب، ما كان يعلم، جالسا في حلقة علم فما كان يعلم أنه مكتوب في عداد الموت. فالرجل يكون في البيع والشراء ومجالس العلم وإلى آخره، وقد يكون في اليوم نفسه في عداد الموت. فهذا كله يفيد الإنسان، وتذكره يفيد الإنسان أن يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: خلق الله الخلق قبضتين، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. ولعبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في القدر.
نعم، يعني إن تكلموا في القدر أضروا بأنفسهم ضررا عظيما. وهذا يفيد أن سبحان الله قوله لا يزال أمر الأمة قوام، يعني مستقيما معتدلا. تكلموا في القدر وخاضوا فيه أفسد عليهم خوضهم فيه أمور دينهم، فمضرة. مثل قوله المتقدم الإمام القدر نظام التوحيد، إذا تكلم في القدر بالباطل هذا إخلال بالدين، إخلال بالدين. ومن يدرك هذه المسألة وخطرتها يدرك وجه كون الإيمان بالقدر فيه هذا الإخلال العظيم بدين الله سبحانه وتعالى. نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.